الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلومياتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد وعدنا الإخوة أن نتكلم بشكل موجز طبعا عن آية إني، عن قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، اللي هو وارد فيما يرجع إلى نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. لا لا، صوت شخص يتكلم.
في استاذ عم يدرس
هذا؟ لا هم
لا هم لا. مش حاططها على التسجيل. فقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. ومن المعلوم لكل أحد أن مسألة ابتلاء إبراهيم بهذه الكلمات وامتحانه بهذه الامتحانات كان في أواخر حياة إبراهيم، وكان في مرحلة كبر إبراهيم، لأنه أعظم هذه الابتلاءات التي ابتلي بها إبراهيم كانت ماذا؟ ذبح ولده إسماعيل. إن هذا لهو البلاء مبين. وكلنا يعرف أن الله عز وجل وهب إسماعيل لإبراهيم عليه السلام على كبر. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل. فإسماعيل رزقه إبراهيم على الكبر، وبعد أن يأس من الولد وقالت امرأته للملائكة التي جاءتها بالبشرى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة. فإبراهيم ابتلي بهذه الابتلاءات في أواخر حياته، يعني بعد أن كان ماذا؟ بعد أن كان قد حاز مقام النبوة والرسالة والخلة والخلة. ولذلك ورد عندنا في الروايات إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، ثم اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، ثم اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، ثم اتخذه خليلا. لاحظوا المقامات التي ترقى وتدرج فيها إبراهيم أثناء حياته، ثم اتخذه خليلا، فلما جمع له الأمور كلها قال إني جاعلك للناس إماما. فمن عظمها، يعني من عظم الإمامة في عين إبراهيم، طلبها لذريته وقال ومن ذريتي، فقال له الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين.
ومن ذريتي السؤال والله طلب،
ومن ذريتي طلب، قال إني جاعلك، قال ومن ذريتي، يعني أستجعل الإمامة في ذريتي؟ ألن تجعلها في ذريتي؟ طلبها لذريته. إذا السؤال مو سؤال حقيقي استفهامي، وإنما سؤال مثل تجي تعطيني الآن مال صدقة، أقول لك وفلان، يعني هذا طلب، صورة سؤال، ولكن حقيقة هو ماذا؟ واقعه طلب إعطاء فلان أيضا.
خب ليش ما كان
ذريتي؟
هل من يعني
من طبعي دي ما طلبها لجميع ذريته، وانما طلبها لبعض ذريته، وهذه نكته سنستفيد منها. بل فشاهد الكلام انه من عظم الامامه في عين ابراهيم، لانها المقام الذي ناله في اواخر حياته المباركه، وبعد ان كان نبيا ورسولا وخليلا الله ابتلاه بابتلاءات ومن بينها ذبح ولده إسماعيل، فلما أتم هذه الكلمات ونجح في هذه الابتلاءات ماذا قال له الله تعالى إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما، يعني نال مقام الإمام بعد أن ابتلي بابتلاءات ونجح فيها وأتمها. طبعا يا أخوان الكلام في هذه الآية كلام مفصل، العامة لهم سخافات كثيرة في تفسير هذه الآية، وأنا في برنامج الذي كنت أقدمه على قناة أهل البيت تعرضت ضمن 4 حلقات إلى تفصيل الكلام في هذه الآية وكيفية دلالتها على اشتراط العصمة في الإمام كما يعتقده الشيعة، وكيفية دلالتها على ماذا، على بطلان إمامة كل من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام، يعني على بطلان إمامة الخلافة. والحلقات مسجلة موجودة عندي على DVD.
يا ريت في مجال
نحصل عليه. لا بأس إن شاء الله أحضرها لكم إن شاء الله في المرة القادمة. أنا ما أريد أن أخوض في بحث تفصيلي حول هذه الآية، ولكن أريد أن أجيب عن السؤال الذي طرحته عليكم بالأمس. عدي من الروايات الإمام عليه السلام يقول، من جملة الأئمة الإمام رضا عليه السلام يقول لقد أبطلت هذه الآية إمامة كل من عبد صنما أو وثنا إلى يوم القيامة. ترى هذا شيء مهم أن يكون عندنا مستند قرآني على بطلان إمامة من عبد صنما أو وثنا، وبالمقابل عندنا إجماع المسلمين قاطبة على أن أبا بكر وعمر وعثمان عبدوا الأصنام والأوثان مو يوم ومو يومين ومو سنة ومو سنتين، وإنما عبدوا الأصنام والأوثان أغلب حياتهم. لأنه بتعرف أنه أبو بكر مجايل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث السن، وكذلك عمر، فهذان قريبان من حيث السن لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، ومن المتفق عليه بين المسلمين قاطبة بين جميع المؤرخين من المسلمين وغير المسلمين أنهما كانا قبل الإسلام على ماذا؟ على الكفر وعلى عبادة الأصنام، وحتى إسلامهما ما كان بأوائل البعثة، ترى إسلامهما جاء متأخرا في السنة 6 و7 للهجرة، في السنة 6، وعليكم السلام ورحمة الله، في السنة 6 و7 عفوا للبعثة، بدي أقول في السنة 6 و7 للبعثة النبوية المباركة، يعني إسلام تأخر. وديروا بالكم ليسوا من المسلمين الأوائل كما يزعم السنة، السنة عندما يستدلون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولا في كلام عند علمائنا أن المقصود من السبق هنا السبق الزماني، ولا المقصود من السبق هو السبق الرتبي، هذا بحث، ولكن حتى على تقدير إرادة السبق الزماني فليسوا من السابقين، السابقون الأولون هن الذين أسلموا في السنوات 3 الأولى من البعثة عندما كانت الدعوة سرية، أنذر عشيرتك الأقربين، وتلك الحقبة اللي كان فيها إسلام أمير المؤمنين عليه السلام وإسلام جماعة من الصحابة، وليس منهم أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، وإنما تأخر إسلام هؤلاء إلى السنة 6 أو 7 للبعثة. فبس ما في إشكال ولا خلاف أنهم كانوا على عبادة الأوثان قبل البعث ما يقارب 40 سنة من عمرهم يعني ومن حياتهم، وبالتالي أغلب حياتهم قضوها في عبادة الأصنام والأوثان كأهل الجاهلية، كما كان شائعا بين أهل الجاهلية هذا ما يسلم به الخصم. فإذا كانت الآية تدل على بطلان عبادة، على بطلان إمامة من عبد وثن، والإجماع قائم على أنهم عبدوا الأوثان 40 سنة من حياتهم. فشو صار عندنا؟ صغرى بديهية وكبرى قرآنية، والنتيجة هي ماذا؟ بطلان إمامته. صغرى بديهية لأنها من الإجماع أصلا دون دون تأدية المطلوب. عبادتهم للأصنام قبل الإسلام ضرورة، قبل الإسلام ضرورة تاريخية، ضرورة تاريخية. ويبقى بس علينا مؤنة بيان كيف أن الآية دلت على بطلان إمامة من عبد صنما أو وثنا. يا أخوان
بعض العلماء بيعلق على كلمة الإسلام علي، والعلاء عليه السلام ولد مسلما،
بلي،
لأنه كان بحالة أخرى ثم
نعم نعم
الله معطول قد إسلام علي،
بلي. يعني نحن مقصودنا من إسلام علي أنه أول من أجاب النبي عندما دعا إلى الإسلام هو علي عليه السلام، وإلا علي نحن نعتقد أنه أمير المؤمنين وسيد الموحدين. ما عندنا شك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو إمام المعصوم، ومنذ بدو أمره ولد على فطرة التوحيد وعلى الإسلام. إنما مقصودنا أول من أجاب النبي في دعوته إلى الإسلام، في قبال ما يزعمه العامة من أنه أول من أجابه من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة. على كل حال شاهد كلامنا، كان كلامنا كيف تدل الآية على بطلان إمامة من عبد صنما أو وثنا، مع ماذا؟ مع الالتزام بأمرين. الأمر الأول أننا بالنسبة في مسألة المشتق ماذا؟ متلبسيين. أننا في مسألة المشتق متلبسيين ولسنا أعميين. والأمر الثاني ما هو؟ أنهم قطعا عبدوا الأوثان، ولا شغل لنا أنهم بعد البعثة أسلموا أو انتقلوا من الكفر إلى النفاق، ما لنا شغل. نحن بدنا نقول أنه يكفينا عبادتهم الأوثان قبل البعثة في ماذا؟ في إثبات بطلان إمامتهم. يا أخوان طبعا قد يقول قائل هكذا أنه نحن صحيح متلبسيين فيما يرجع إلى بحث المشتق، ولكن شو يعني نحن متلبسيين؟ يعني منقول المشتق ظاهر نوعا في خصوص المتلبس بالمبدأ، ولكن لا يمتنع أنه في بعض الموارد يستعمل في الأعم بمعونة ماذا؟ القرين. وهذا أمر مثل بس نقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، يعني إذا أطلقت واستعملت بلا قرين تكون ظاهرة في الوجوب، بس لا يمتنع ماذا؟ لا يمتنع استعمالها في الاستحباب في مورد بمعونة القرين، بمعونة القرين. ولذلك يا أخوان حتى المتلبسيين التزموا بجملة من الموارد بأن هذا المشتق في هذا المورد مستعمل في الأعم وظاهر في الأعم. ليش؟ للقرين. مثلا والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذا بدنا نقول أن المراد من الزاني المتلبس فعلا بالزنا، فيلزم ماذا؟ فيلزم بطلان الحد وعدم إقامة الحد. ليه؟ لأنه يلزم عند ذلك أن لا يقام الحد عليه إلا حال كونه متلبسا بالزنا، مع أنه الحد يقام على الزاني بعد انقضاء تلبسه بالزنا. هسا لا أقل هكذا البعض قالوا، وإلا نحن
مبدأ يختلف.
ها نحن أحسن، نحن نستطيع أن نرد من طريق آخر ونقول حتى بعد انتهاء عملية الوطأ يصدق عليه الزاني حقيقة. ليه؟ لأنه لم يزل تلبسه بالمبدأ. ليه؟ لأنه المبدأ هنا لم يؤخذ على نحو الفعلي بل على نحو الصدور. مثل ما قلنا قتل زيد أبداً يستغرق دقيقة، ولكن إلى آخر عمره عمر ماذا يقال له؟ قاتل زيد، لأنه المبدأ هو صدور القتل، والقتل صدر ولا يزول اتصافه بهذا المبدأ إلى آخر عمره، ما بيزول. تلبس بفعلية القتل تزول، بس هل يزول عنه صدور القتل؟ لو بعد 100 سنة هذا هو اللي صدر منه القتل ويصدق عليه القاتل حقيقة. ولكن على كل حال أنا ما بدي أجي ناقش بالأمثلة، بس الكبرى اللي عم نحكي عنها أنه وإن كنا متلبسيين المشتق قد يستعمل في الأعم بمعونة القرين، هذه مسلمة مش بس بالمشتق، بكل لفظ نبدعي وضعه لمعنى معين لا يمتنع أن يستعمل في غير ما وضع له بمعونة القرين استعمالا مجازيا. فالبعض قد يقولون أنه عظم مقام الإمام المناسب لعظم مقام الإمام وخطورة مقام الإمام، بحيث إن الله تعالى لم يمنحه لإبراهيم إلا ماذا؟ إلا بعد أن كان عبدا ونبيا ورسولا وخليلا، ثم امتحنه بامتحانات عظيمة، فلما أتمها ونجح فيها الله أعطاه مقام الإمام. فعظمة وخطورة مقام الإمام ما يناسبها أن لا يستحق هذا المقام ولا يستأهل هذا المقام مو من هو متلبس بالظلم فعلا، بل من تلبس بظلم في آن من آنات حياته وإن زال تلبسه بالظلم فعلا. إذا هو المناسب لعظمة مقام الإمام وخطورة مقام الإمام، ونستطيع أن نؤيد ذلك بمؤيد عرفي. يا أخوان أنا الآن أتحداكم، برموا المجتمعات العقلائية كلها من أولها إلى آخرها، المجتمعات العقلائية الدينية أو المجتمعات العقلائية العلمانية اللا دينية، هاي الدول ببابكم، كل دول العالم تشترط في المنصب الأول وهو منصب الرئاسي، وفي بعض المناصب الأخرى الحساسة اللي هي دون المنصب الأول مثل منصب رئاسة الوزراء، منصب مثلا وزارة الدفاع، وزير الدفاع، ماذا تشترط؟ تشترط أن يكون صاحب سجل عدلي نظيف. وإذا كان هناك نقطة سوداء في السجل العدلي للإنسان فبيعتبروا ما له حق أن يترشح لهذه المناصب، ما له حق يترشح لهذه المناصب، بل حتى ببعض المناصب الدنيا مثل نائب بالبرلمان بده يكون سجله عدلي نظيف. انتوا بتلاحظوا الآن عندنا بلبنان سمير جعجع رئيس كتلة بس منه نائب، منه نائب ليه؟ لأنه هو ما صدر حكم براءة بحقه حتى يبيض سجل العدل، هو أدين وأثبتت الجريمة في سجله العدل بس خرج من السجن بماذا؟ بعفو عام. وبما أنه سجل العدل فيه جريمة أدين فيها فما له حق أنه يترشح لمنصب نائب في البرلمان. كل المجتمعات حتى اللادينية، سيما إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة من ماذا؟ جريمة من الطراز الأول، يعني مرة هذا الشخص اللي بده يترشح لرئاسة الجمهورية جريمته شو هي؟ إنه والله سرق له سرقة أو قتل واحد، رغم إنه حتى هالجرائم تمنع من حق الترشح، بس شو هي الجريمة من الطراز الأول بكل دول العالم؟ الخيانة العظمى، خيانة الوطن. إذا واحد أدين بتهمة الخيانة العظمى حتى لو بعد ذلك تاب وصلح ما له حق يترشح لماذا؟ لمثل ما هذا المنصب المهم والحساس اللي هو رئاسة الدولة، رئاسة الدولة ما له حق، فضلا عما دون ذلك من الجرائم، بس مثل الجريمة القيامة. يا إخوان الشرك بالله بالنسبة للشارع الإسلامي هو الخيانة العظمى. في ذنب أعظم من الشرك؟ أعظم. إن الشرك لظلم عظيم. بأي أخرى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب قابلة لأن يعفو الله عنها ولو من دون توبة إلا الشرك، ذنب لا يغفر إلا مع التوبة، وأما بدون توبة هذا الذنب غير قابل للغفران. الخيانة العظمى لله هي ماذا؟ أن تشرك به. ونحن الظلم اللي عم نحكي عن تلبس الثلاثة الذين تقدموا على أمير المؤمنين به ما هو؟ ظلم على هذا المستوى. شرك، كانوا مشركين، كانوا يعبدون الأوصان والأوثان. فهذه أهمية منصب الإمامي وعظمة منصب الإمامي وخطورة منصب الإمامي بحد ذات قريني على أن المراد من الظالمين الذين لا ينالهم هذا المنصب مو من هو متلبس فعلا بالظلم، بل حتى من تلبس فيما مضى وانقضى عنه التلبس. والدليل على ذلك المجتمعات العقلائية اللي هي ببابكم. ما في مجتمع من المجتمعات يقبل أن يتولى المناصب الحساسة من لا يمتلك سجلا عدليا نظيفا. وين المجتمعات ببابكم وأنا أتحدث؟ جيبوا لي دولة تسوغ لشخص خان وطنه بالخيانة العظمى أنه يصير رئيس جمهورية أو دون رئيس الجمهورية، يصير نائب رئيس أو يصير وزير دفاع أو رئيس وزراء. أصلا هذه القرينة على حسنها وعلى لطافتها، ولكن قد يناقش فيها. يجي بيقول لك واحد بالنهاية أنت ترى هيك، نحن منشوف أنه لا، عظمة مقام الإمامة وأهمية مقام الإمامة لا يتنافى مع أنه يتولى شخص كان ظالما فيما مضى ولكنه تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إيه إذا فعلا يكون ظالما فعلا حين يتولى مقام الإمامة نحن وأنت نتفق لا يصلح. بس هذا ماذا؟ هذا غير ثابت في حق أبي بكر وعمر وعثمان. ليه؟ لأن السنة بيقولوا عندما تسلموا مقام الخلافة كانوا قد أسلموا وحسنا إسلامهم، كانوا من خيار الصحابة بل خيرة الصحابة قابل. لذلك نحتاج إلى قرينة عقلية غير قابلة للمناقشة. القرينة العقلية هي كالتالي: يا أخوان، إبراهيم عليه السلام وكل عاقل ما بدأ القصة لا عصمة ولا نبوة لحتى ليدرك الإنسان هذه الحقيقة، يدرك أن ذريته تنقسم بالقسم العقلي الحاصرة إلى أربعة أقسام لا خامس لها. القسم الأول من لم يظلم أبدا في حياته. القسم الثاني من ظلم في أوائله وزال تلبسه بالظلم فيما بعده. القسم الثالث من لم يظلم في أوائله ثم تلبس بالظلم فيما بعده. القسم الرابع من كان ظالما من أول حياته إلى آخر حياته. في قسم خامس شيء؟ أو ما تلبس أصلا، أو تلبس دائما، أو تلبس في الأول وزال التلبس في الآخر، أو تلبس أو لم يتلبس في الأول وتلبس في الآخر. ما في قسم خامس، قسم عقلي حاصل. طيب هذه أقسام أربعة. إبراهيم كل عاقل بيعرف أن ذريته لا تخرج عن هالأقسام الأربعة. هناك قسمان من هذه الأقسام الأربعة يستحيل أن يكون إبراهيم طلب الإمامة لهما. شو هن القسمان؟ اللي هو من ظلم كل حياته
أو في أول لم يكن ظالم،
يعني من أول تظالم إلى حين يريد أن يتولى الخلافة والإمامة هو ظالم، ظلمه مستمر. والأي قسم أيضا لا يمكن أن يكون اللي هو لم يظلم في أوائله بس عندما يريد أن يتولى الإمامة هو ظالم ومتلبس بالظلم. ليش يستحيل أن يطلب الإمامة إبراهيم لهذين القسمين؟ لأنه طلب الإمامة لهذين القسمين يعني أن إبراهيم يطلب الإمامة لمن هو ظالم فعلا من ذريته. حين يريد أن يصير إماما هو ظالم فعلا. هلأ سواء لم يكن ظالما فيما مضى أو كان ظالما فيما مضى أيضا، لأنه نحن قلنا هو قسمين، بس بالنهاية هو حين تولي الإمامة ظالم فعلا. هل يعقل من إبراهيم شيخ الأنبياء إبراهيم اللي بشو كانت ملته؟ ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم أعدى أعداء الشرك، داعية التوحيد الأول اللي حارب قومه أهله لأجل شركهم بالله. هل يعقل من نبي أيا كان أن يطلب الإمامة لمن يكون ظالما فعلا حين يريد أن يتولى الإمامة وبظلم كالشرك؟ هل يعقل من النبي أنه يطلب الإمام اللي هي عهد إلهي لمشرك حين يريد أن يتولى الإمامة، لظالم بظلم كالشرك حين يريد أن يتولى الإمامة، لظالم بظلم مطلقا؟ ظالم تعرف شو ظالم؟ يعني عاصي. مستحيل. فإذا هذان القسمان قطعا إبراهيم لم يطلب لهما الإمامة، وإنما طلب الإمامة للقسمين الآخرين من ذريته اللي هن ماذا؟ من لم يتلبس بظلم أصلا، ومن تلبس بالظلم ولكن زال تلبسه بالظلم عندما يريد أن يتولى الخلافة. ولذلك إبراهيم ماذا قال؟ ومن ذريتي. ما إبراهيم عاقل، ما طلب الإمام لجميع ذريته، لأنه إبراهيم يدرك أنه مش جميع ذريته تستحق الإمامة. فيهم من يستمر على الظلم، فيهم من لا يكون ظالما ولكن في أوائله، ولكن يظلم ويصير ظالما في أواخره ويموت وهو ظالم لنفسه بعصيانه لخالقه. وهذان لا يطلب لهما إبراهيم الإمامة، طلب الإمامة للقسمين الأولين. لذلك قال ومن ذريتي. فإذا إبراهيم طلب الإمامة لهذين القسمين، من لم يظلم أبدا ومن تلبس بالظلم ولكن زال تلبسه بالظلم وتاب. الله عز وجل قبل طلب إبراهيم مطلقة ولا فصل؟
فصل.
شو قال له؟ قال له هذه الإمامة عهد من الله، وهذا العهد لا ينال الظالمين. فإذا أخرج الله ممن طلب إبراهيم الإمامة لهم من أخرج؟ الظالمين. الظالمين الذين خرجوا إما القسم الأول اللي هو من لم يتلبس بظلم أصلا، أو القسم الثاني. يا أخوان، من لم يتلبس بظلم أصلا يقال له ظالم؟ لا يقال له ظالم. من لم يتلبس بظلم أصلا بتقلي شو بتقلي؟ بتقلي يقال ظالم مجازا. بقولك أول شيء الأصل هو الحقيقة، وثانيا حتى مجازا لا يقال ظالم، لأن اللي ما تلبس بظلم أصلا متى يقال له مجازا ظالم؟ إذا بعلاقة الأول، إذا كان سيتلبس فيما بعد. نحن عم نفرض القسم الأول شو؟ لم يتلبس بظلم طوال حياته، إذا هو القسم الأول صح ولا لا؟ فلا يصدق عليه لا الظالم حقيقة لأنه لم يتلبس بالمبدأ أصلا، ولا الظالم مجازا لأنه ما في علاقة أول.
بالضبط.
قول ظالم عليه غلطون، ليس حقيقة ولا مجاز. بس إذا تنزلنا وقبلنا إطلاق الظالم مجاز، منقول هذا خلاف أصالة الحقيقة اللي هي محكمة، بس أصلا نحن لا نقبل لا الحقيقة ولا مجاز. فإذا ما الذي، أي قسم يتعين أن يكون مرادا من قوله تعالى لا ينال عهد الظالمين؟
من ظلم وزال
تلبسه. فإذا هي القرينة العقلية تدلنا على أن لفظ ظالمين في الآية استعمل في من؟ في من انقضى عنه التلبس بالمبدأ. لاحظوا، لا استعمل في المعنى الحقيقي وهو المتلبس فعلا، ولا استعمل في ماذا؟ في الأعم من المتلبس ومن انقضى عنه التلبس، بل استعمل في خصوص من انقضى عنه التلبس استعمالا مجازيا بمعونة هذه القرينة العقلية. والقرينة العقلية يا أخوان هذه قرينة قطعية، هذه مثل قرينة إن الله ليس بجسم، حكم العقل بأن الله ليس بجسم، وبالتالي هذه القرينة العقلية توجب حمل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم على ماذا؟ حمل اليد على ماذا؟ على القوة والغلبة والسيطرة والهيمنة، مو على اليد التي نعرفها. بأي قرينة خرجنا عن ظاهر اليد؟ بالقرينة العقلية، حكم العقل بعدم الجسمية. بهذه القرينة العقلية أنه يستحيل أن يكون إبراهيم طلب الإمامة للقسمين الأخيرين، فإذا لابد أنه طلبها للقسمين الأولين، ولذلك جاء بمن الطبعيدي وقال من ذريتي. والله أخرج أحد هذين القسمين بعنوان كونه ظالم، ولأنه بس قال له الله لا ينال عهدي الظالمين، يعني عهدي ينال غير الظالمين ولا ينال الظالمين، فيتعين أن يكون الخارج هو من ظلم وزال تلبسه بالظلم، ويبقى من استجاب الله طلب إبراهيم فيه هو من لم يظلم أبدا واستمر على عدم الظلم إلى آخر حياته. بهذه القرينة العقلية تكون الآية قد أبطلت من عبد وثنا في آن من آنات حياته. نجي للصورة، أبو بكر وعمر وعثمان بضرورة الإسلام بل بضرورة التاريخ عبدوا الأوثان والأصنام 40 سنة من حياتهم قبل البعث، فتدل الآية على عدم صلوحهم للإمامة، تدل الآية على عدم صلوحهم للإمامة. وهذه القرينة العقلية غير قابلة للدفع. القرينة الأولى بتقول لي يا أخي، لأن القرينة الأولى كانت أنه عظمة مقام الإمامة وخطورته وأهميته، هذه المجتمعات العقلائية ببابك وكذا، يمكن أن يكابر ويعاند الخصم، بس هذه قرينة عقلية لا يسع الخصم المعاندة والمكابرة فيها.
طب شيخنا، لفظ الظالمين بالآية
نعم
استعمل في خصوص من زال عن التلبس،
نعم مجازا.
يعني ليش المجاز؟ إذا نحن قائلين التلبس،
لأنه نحن ما عندنا إلا قولين، قول بالوضع للمتلبس،
الوضع للمتلبس
إيه؟
والوضع للأعم.
قال الوضع بالأعم. أما استعمال، أما الاستعمال بخصوص من زال عنه التلبس إيه؟ ما عندنا قول بوضع لمن زال عنه التلبس،
مش عم نقول الوضع استعمل
هو بخصوصه، استعمل فيه بالخصوص. مثل شيخنا
كيف يعني استعمل؟
مثل بحث الصحيح والأعم، عندنا قول بالوضع للصحيح وعندنا قول بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد. إذا إجانا مورد بمعونة القرين استعمل لفظ الصلاة في خصوص الفاسدة، إذا استعمل مجازي ولا لا؟ استعمل مجازي، لأنه هي إما موضوعة لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد. إذا بتستعمل بالفاسد بما هو فرد من أفراد الأعام اللي وضع له اللفظ، هذا مش مشكلة، بس استعماله في خصوص الفاسد قطعا استعمال مجازي. فهون عم ندعي لفظ الظالمين استعمل في خصوص من انقضى عنه التلبس، مو في الأعم الشامل للمتلبس ولمن انقضى عنه التلبس، بل في خصوص من انقضى عنه التلبس قطعا استعمال مجازي. بل ما الدليل؟ هذه القرينة اللي قلناها، هو طلب لقسمين، الله خرج أحد خرج أحد القسمين بعنوان المظالم. من هو القسم اللي خرجه؟ اللي تلبس بالظلم وزال عنه التلبس. أما القسم الآخر لا يقال له الظالم لا حقيقة ولا مجازا، بل قول ظالم عليه غلطون. بل نكتفي بهذا القدر اليوم، ونجعل الكلام في هذه الآية بيقولوا مسك الختام، وإن شاء الله نراكم بعد التعطيل إن شاء الله تعالى.
واحد ربيع الأول
يوم السبت، واحد ربيع الأول إن شاء الله تعالى. لا غدا تعطيل إن شاء الله تعالى، لأنه ما حبيت أنه ندخل ببحث الأوامر ونعطي درس ونكتر الكلام ونرجع نشرع بعد التعطيل.
أثبتنا الظلم لمن عبد وثن،
نعم.
هل تثبت القرينة مطلقا؟ يعني مثلا هل يقال لأحد العباد الصالحين في زماننا أنه ظالم لأنه ارتكب، أنه غير معصوم، أنه قد يرتكب بعض الذنوب ثم يتوب، ولكن هذا الشخص له مرتبة عالية؟
لا، هذه القرينة مختصة بالمورد اللي عم يطلب الإمام طبعا، لأنه شو كانت قرينتنا؟ اللي عم يطلب الإمام لذريته إبراهيم، وإبراهيم عاقل، من هو والعاقل ما بيطلب الإمامة للظالم فعلا، سواء كان ظالم فيما مضى واستمر على ظلمه أو لم يكن ظالما فيما مضى وظلم فعلا حين يريد أن يتولى الإمام. مستحيل إبراهيم يكون طالبها لهذين القسمين.
يعني نحن كمتلبسيين مثلا السيد الخطوة والعياذ بالله ظالم أو الشيخ الوحيد ظالم ليش؟ ولا ارتكب معصية. كمتلبسيين نرفض هذا القول
على نحو الحقيقة ونقول لا يقال عنه ظالم إلا مجازا بمعنى أنه كان ظالما ولا على نحو الحقيقة. والأصل في الكلام هو الحقيقة. المجاز يحتاج إلى قرينة بنقول ما بصح تطلق ظالم لأنه حتى لو ظلم فيما مضى فهو تاب وهو الآن ليس ظالما.
وجد ذلك بما أخذ الخلافة لخص القرينة.
هي القرينة اللي ذكرناها ولي قرينة عقلية ولا يمكن التفصي منها إلا أنه يلتزم أن إبراهيم طلب الإمامة للقسمين الأخيرين اللي ما في عاقل يطلب لهما الإمامة. في أمان الله وحفظه مولانا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.